الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحيي الإخوة في كل مكان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشارك اليوم عبر إذاعة النهج الواضح بمحاضرة مع مجموعة من الأفاضل حفظهم الله ورعاهم تحت عنوان موضوع السني والسياسة والشهوة الخفية. هذا الموضوع له من الأهمية في هذا الزمن، والسني يجب عليه أن يكون ناصح فيما فيه حاجة لإخوانه من حيث البيان ومعرفة الحق لمن أراد الحق. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدين النصيحة، لذلك جريج قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فأنا لكم ناصح. وفي رواية ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. فالسني يتمثل هذا الهدي الذي نطق به هذا الصحابي وقد استقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. فنود أن ننصح في هذا الباب الذي أصبح يدخل في كل بيت وفي كل مكان، وهو الموضوع الأوحد في هذا الزمن، وهو موضوع السياسة. كيف يكون موقف السني في مقابل هذا الأمر الذي انتشر وتفشى في البيوت، في الوظائف، في الشوارع، من خلال وسائل الإعلام المتعددة والمتنوعة. لذلك أود أن يتكلم الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله ورعاه في هذا الموضوع من حيث التعريف والبيان، فليتفضل مشكورا.
جزاك الله خيرا وسددنا الله وإياكم لما فيه الخير والتوفيق لمرضاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا جزا الله شيخنا وحبيبنا أبا عثمان العنجري على ما وفق، ونرجو الله أن يكون قد وفق إليه من هذه المحاضرة وغيرها من الجهود التي يقوم بها إخواننا. أسأل الله عز وجل لهم الثبات والتأييد والتوفيق، وأن يجعلنا مخلصين له فيما نقول ونعمل. أولا، ما تقدم في كلام شيخنا أبي عثمان في انتشار السياسة، وأن القاصي والداني صار على سماع وعلى متابعة، وصارت مسألة السياسة مما يتسلى بها الناس في بيوتهم وفي مجالسهم، تكلم فيها العقلاء وتكلم فيها غير العقلاء، تكلم فيها الصغار والكبار حتى النساء. وفي هذا جاء تنبيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر أشراط الساعة وذكر علاماتها، فذكر منها وأن يتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا بيان عظيم ذكره أهل العلم في دلائل النبوة، فقد وقع على وفق ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي زمان على الأمة يتكلم في أمر العامة، أي يتكلم فيما يتعلق بمصالح المسلمين العامة، يتكلم في ذلك من ليس أهلا للتكلم فيه، ذلك هو الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فدل ذلك من بيان نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر ليس لعامة الناس أن يتكلموا فيه، وإنما يرجع في أبواب السياسة إلى ولاة الأمر من العلماء ومن الأمراء، كما اتفق السلف على إدخال العلماء والأمراء في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه نبي وإنه لا نبي بعدي. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. قال النووي رحمه الله: السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، هذا معنى السياسة. فمعنى تسوسهم الأنبياء كما قال الحافظ ابن حجر في معنى كلامه أن الأنبياء كان كلما ظهر فساد في بني إسرائيل جاء نبي وأصلح ذلك الفساد وحملهم على الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. فالسياسة الشرعية إنما هي القيام على الشيء بما يصلحه كما قال النووي رحمه الله، وإنما هذا إنما هو أصلا لولاة الأمر، والناس في هذا تبع لهم. وتأمل يرحمك الله كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يتعلق بالسياسة وبين ولاة الأمر. قال: كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء أو خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، أي لن يكون بعدي من يسوس الناس من الأنبياء، فإن الأنبياء ختموا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى الحديث أنه لن يسوس الأمة نبي بعد نبينا، وقد انقطعت سياسة الأنبياء بعد نبينا للأمة، فلن يأتي نبي يسوس هذه الأمة إذ لا نبي بعد. فمن سيقوم بسياسة الأمة؟ قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه نبي وإنه لا نبي بعدي، وإنه ستكون أو سيكون خلفاء فيكثرون، وإنه سيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ انتبه، حين أخبر بأنه لن يسوس الأمة نبي بعده لأن النبوة قد انقطعت، إذن من سيسوس الأمة ومن سيقوم بالسياسة الشرعية كما سمى شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم السياسة الشرعية؟ في إصلاح الراعي والرعية. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي سيقوم بسياسة الأمة بعد الأنبياء وبعد ختم النبوة قال: وإنه سيكون خلفاء فيكثرون. هؤلاء الخلفاء هم الذين يقومون بالسياسة الشرعية التي أمروا بها. فقال الصحابة: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم. قال: فو ببيعة الأول فالأول. فو أي أوفوا فعل، وهو فعل أمر من الوفاء. فو وفي لفظ أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال الإمام أحمد فيما نقل الخلال في السنة بعد أن روى الخلال الحديث بالإسناد، قال الإمام أحمد: قال أبو عبد الله: ما أحسن هذا الحديث، ما أحسن هذا الحديث. لماذا؟ لأنه تضمن قواعد أهل السنة في معاملة ولاة الأمر، وأننا لا ننازع في أمر السياسة ولا في غيره مما جعل من حق ولاة الأمر ألا ننازعهم في حقوقهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ومن المعلوم أن من الخلفاء من يحب ومن يبغض، ولا يمنع ذلك حبه أو بغضه من أن يعطى حقه وأن يسمع له ويطاع. قال شيخ الإسلام: وهذا من قوله فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفيه أنهم وإن جاروا ومنعوا الحقوق فإن هذا لا يمنع حقهم. قال: فإن الله سائلهم عما استرعاهم. لذلك فإنه مما ينبغي على المسلمين أن ينشغل المسلم بما يتعلق بالفرض المتعلق به، لا أن يترك ما أمره الله عز وجل به ثم يذهب يتسلى في المجالس بما لم يؤمر به. ولذلك انظر، لما تأتي السياسة أحالها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولاة الأمر، ولما ذكر الله ما يتعلق بسياسة الأمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين، وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فانظر، حين جاء ما يتعلق بسياسة الأمة من أمر الأمن أو من أمر الخوف، وقد سبق أن ذكرت ما ذكر الإمام الطبري عند هذه الآية عن جماعة من السلف أنهم ذكروا أن المراد من أمر الأمن أو الخوف هي سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بقتال العدو. فالسياسة في كتاب الله فيما يتعلق بسياسة ولاة الأمر من أمر الأمن أو الخوف أمر الله جل وعلا برده إلى أولي الأمر، لا أن يتحدث الناس في أمور السياسة يتسلون بها في مجالسهم، بل أنكر الله فعل ذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أشهروه وتكلموا وأذاعوه، وهو في أمور السياسة كما نص الطبري فيما يتعلق بسرايا النبي وبغزواته وما حصل في الغزو من نصر أو هزيمة. هكذا نص الطبري وما حصل في الغزو من نصر أو هزيمة، هذه هي السياسة. إذن فرد الله جل وعلا ما يتعلق بالسياسة إلى أهلها وهم الأمراء والعلماء، وأنه لا مدخل لعامة الناس في ذلك، إنما هم يرجعون إلى العلماء. ولا ينبغي أن يشتغل الناس بهذا الباب الذي لم يؤمروا به، وإنما أمروا أن يردوه إلى أهل الاختصاص وهم ولاة الأمر أصلا والعلماء. أما ما يحدث من تسلي الناس بمثل هذا فلا شك أن هذا يخشى أن يكون عند كثير من الناس من الشهوة الخفية ومن رغبات النفوس في منازعة الولاة. يكون الرجل جاهلا في أمر دينه ثم يتابع السياسة سماعا أو قراءة، فإذا جلس في المجالس تباهى وأظهر أن الرجل ذو علم وعلى دراية بما يدور في العالم من كذا وكذا، ثم يتوسع في الكلام وهو جاهل في الشرع. وإنما قد يحصل هذا من شهوة خفية، كما أخرج في الزهد المروذي بإسناده إلى سفيان الثوري حين سئل عن الشهوة الخفية قال: أن أقول لكم قوموا عني وأنا أحب أن تجلسوا. كأن أقول قوموا عني، العالم يقول قوموا عني لا أريد أن تكثروا علي، ولكن هو في قرارة نفسه فرح باجتماع الناس عليه وبالتفافهم حوله. فقد يقع في قلوب كثير من الناس أو قليل يقع كلامهم في السياسة بالشهوة الخفية، وهي حب التصدر وأن يظهر ما عنده ليقول الناس إن الرجل على دراية. ومن المؤسف أن يصل الحد أن الذي يكثر كلامه في السياسة يكون مقدما مسموعا، وهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف ما كان عليه أهل الأثر، والله أجل وأعلم.
الشيخ خالد على ما تفضل. والآن السؤال يوجه للشيخ عادل منصور حفظه الله تعالى، بناء على ما تفضل به الشيخ خالد أقول: إذن السياسة من خصائص ولاة الأمر، فأرجو من الشيخ عادل الكلام في هذه الجزئية، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أيها الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء والمستمعون أن هذا الموضوع كما أشار الشيخ له أهميته، وينبغي معرفة مواطن الصواب ومواطن تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، ومعرفة ما جاء به الشرع من الفرق والجمع، وأن نعلم أن شريعة الله تبارك وتعالى التي أنزلها هدى للناس ودلالة لهم على ما يحبه ويرضاه وتعليما لهم طريق سعادتهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة، هذا الشرع قائم على أحكام مشتركة بين المكلفين وأحكام خاصة بمن يخصهم الله تبارك وتعالى ولا معقب لحكمه ولا معترض على شرعه. وواجب على أهل الإيمان أن يسلموا لله تبارك وتعالى حكمه وأن ينقادوا لشرعه وأن يدعوا عواطفهم وأهواءهم وأن يدعوا مطامعهم وراء ذلك وأن ينقادوا لشرع الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وجزئية من جزئيات هذا القصر العظيم موضوع هذه الليلة بعناصره وبأهميته وبكثرة المخالفين فيه وبكثرة الخائضين فيه بما لا يتفق وشرع الله تبارك وتعالى ووحيه المنزل ولا يتفق مع هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الأمر وهو اختصاص ولاة الأمر بسياسة الناس، لن أتحدث عن اللغة في السياسة أو السياسة في لغة العرب ثم السياسة في لغة الشرع وآثار السلف ثم السياسة في العرف الخاص الذي أصبح دائرا بين الناس اليوم. إن السياسة التي أريد الحديث عنها هي تصرف ولاة الأمر في رعيتهم وتصرفهم في علاقاتهم الداخلية والخارجية سلميها وحربيها، أي في السلم وفي الحرب وفي التجارة وفي الاقتصاد وفي الإعلام وفي السياسة الداخلية بمعنى الحكم في الناس فيما يعود بالنفع عليهم بشرع الله تبارك وتعالى وبما يردع المجرم عن إجرامه والمنازع عن منازعته إلى غير ذلك من تصرفات الولاية. فالسياسة بهذا المعنى خصها الله تبارك وتعالى بولاة أمر المسلمين. تطبيق الشرع على عامة الناس ليس التطبيق الخاص، كل في نفسه المرء مكلف أن يسوس نفسه بشرع الله وتوحيده وأن يسوس زوجه وولده ومن تحت يعني رعايته وولايته وأن يدل الناس على ما فيه منافعهم وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الطريقة الشرعية السنية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكني أعني سياسة الناس الخاصة التي هي موضوع حديث الناس اليوم، الحكم في الناس وشؤون الدولة ونظمها وما يتعلق بسياستها الداخلية وسياستها الخارجية وما ينبغي أن تفعله أن يفعله ولي الأمر ووضع المقترحات أو إبداء الاعتراضات على ما يصدر من المواقف أو القرارات وغير ذلك. هذا كله خصه الله تبارك وتعالى وخصه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بولاة أمر المسلمين، وسار على ذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وسار عليه السلف. وهذا التاريخ الإسلامي الذي أضاء بالتطبيقات الشرعية لنصوص الكتاب والسنة يدلنا دلالة واضحة أن الأمر من خصائص ولاة الأمر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا كثر في كلام أئمة السنة، بما أننا نتحدث عن موقف السني من السياسة والخوف على السني أن ينجرف بشهوة خفية أو بغيرة مزعومة فيخوض فيما لا يجوز له أن يخوض فيه، وإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمن ذلك أن ننقل كلمات لأئمة السنة في هذا العصر، وأخص منهم الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى المتوفى عام 21 و400 وألف، وله من الكلام في هذا الكثير مما يبين أن هذه الأمور خاصة بولاة الأمر. قال رحمه الله في شرح رياض الصالحين في المجلد السادس صفحة 25 و200: وليس لعامة الناس أن يلوكوا ألسنتهم بسياسة ولاة الأمور، السياسة لها أناس، والصحون والقدور لها أناس آخرون. ولو أن السياسة صارت تلاك بين ألسن عامة الناس فسدت الدنيا، لأن العامي ليس عنده علم وليس عنده عقل وليس عنده تفكير، وعقله وفكره لا يتجاوز قدمه. ثم ذكر الآية السابقة ثم قال: دل هذا، أي الآية، على أن العامة ليسوا كأولي الأمر. إن هناك فوارق في الشرع الإسلامي في التصرفات، هناك فوارق شرعية وأحكام شرعية. فرق: هناك أحكام شرعية تشترك فيها الإناث مع الذكور، وأحكام فارقة بين الذكور والإناث. وهكذا هناك أحكام شرعية يشترك فيها عامة المسلمين مع علمائهم، وأحكام تخص علمائهم. وهناك أحكام شرعية يشترك فيها ولاتهم مع عامتهم، وأحكام شرعية يختص بها الولاة، وفرقانية فارقة بين الولاة وغيرهم. فليس كل ما جاز للوالي جاز لغيره أن يفعله، وليس كل ما كان من اختصاص ولي أمر المسلمين كان لغيره أن يشاركه فيه. فإن هذا خلط في الأحكام وجمع بين ما فرق الله تبارك وتعالى، وتفريق بين ما جمع. واعجب لأناس يقومون بالحماس في إثبات ما أثبته الشرع ولله الحمد في باب الفرق بين اختصاصات هؤلاء كلهم، ولكنهم إذا جاءوا إلى ولاة الأمور واختصاصاتهم بدأوا المنازع شهوة في الحصول على جزء مما في أيدي أولي السلطان. قال الشيخ رحمه الله: دل هذا على أن عامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة، فليس الكلام بالسياسة من المجالات العامة. ومن أراد أن تكون السياسة ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها وفي رأيها وفكرها فقد ضل ضلالا بعيدا. انتبه إلى هذا، ضل ضلالا بعيدا وخرج عن هدي الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين وهدي سلف الأمة. ويقول أيضا رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه اللقاء الباب المفتوح، قال رحمه الله: ومن المعلوم أن السياسة التي تدير الأمور وتدير تصريفها لا يمكن أن تكون بيد كل أحد ولا تحت طوع كل إنسان، ولو كانت كذلك للزم أن كل واحد من الأمة يكون أميرا على نفسه وعلى غيره. أيضا ومن المعلوم أنه منذ الخلفاء الراشدين والسياسة وتدبير الأمة لها أناس خاصون، الخليفة ومن يختارهم ليكونوا مستشارين له، وليست السياسة تلقى في الأسواق ومجاميع العامة ويقال ما تقولون في كذا ما تقولون في كذا. ولا شك أن الذين يتخبطون في هذه الأمور أنهم على خلاف مذهب السلف، وأنهم لا يثيرون إلا البلبلة وصد الناس عما هو أهم من ذلك بكثير. أرأيت مثلا العقود السرية وأحوال الحرب وشؤون العلاقات الخارجية مع الناس، هل يليق أي عقل من عقول بني آدم أن تطرح في الأسواق بين أيدي العامة؟ الإنسان في بيته لا يمكن أن يطلع الناس على ما في بيته، كيف مثلا حكومة تطلع الناس على كل ما تفعل أو تخبرهم بكل ما تريد؟ من قال هذا؟ بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي عمل من أعمال الخلفاء الراشدين؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا ذهب إلى الأسواق يقول أريد كذا أن أفعل كذا؟ بل كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهي غزوة يستعد الناس لها إلا في تبوك. فأمور السياسة العامة لا تكون بأيدي العامة ولا بألسنتهم، ومن رام ذلك فقد رام أمرا لا يمكن لأي عاقل أن يقوله إطلاقا. هل يمكن أن نطلع العامي الذي يبيع الخضرة واللحم والخبز وما أشبه ذلك على أسرار الدولة وملفاتها، من قال هذا؟ فنصيحتي لهؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى بمثل هذه الأمور، هذا كلام الشيخ لا زال كله للشيخ رحمه الله تعالى وأنا أسرده لنفاسته، قال وهو فعلا بلاء كما ذكر، فنصيحتي لهؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى مثل هذه الأمور أن يراجعوا أنفسهم ويعلموا أنه ليس من الحكمة أن كل شيء تفعله الدولة يكون بين أيدي الناس، هناك أشياء تدبرها الدولة قد يكون ظاهرها للبسطاء من الناس قد يكون ظاهرها غير صحيح، لكن عند العارفين بالأسباب والنتائج يكون صحيحا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية راجعه من راجعه من الصحابة وهم أكبر العقول ولم يعلموا النتيجة؟ وأنا لست أريد أن ألحق حكام الأمة الإسلامية اليوم بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث النصر للأمة والإرشاد والرشاد، لا، ولكني أقول إن مسائل الدولة مسائل خاصة بأناس معينين ليس لكل أحد، وأنا أنصحك فأنا أنصحك أنت وأطلب منك أن تؤدي هذه النصيحة إلى كل من تكلموا في هذه الأمور أن يشتغلوا بما هو أهم ويسألوا الله التوفيق للدولة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وعنده أنتهي، ولعله لي أوبة أخرى فلا أطيل بأخذ الوقت على أحبتي ومشايخي حفظهم الله تعالى.
جزا الله الشيخ عادل على ما تفضل به، والآن أود من الشيخ علي السالم التعليق على نفس الجزئية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، جزا الله شيخنا أبا العباس على هذه الكلمات النيرة القائمة على الأثر والاستدلال بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا منطلق أهل السنة. وقبل الكلام لا بد من تنبيه يتنبه به السامع على ما يقوم به المشايخ جزاهم الله خيرا من الكلام في هذا الباب وهذه المسألة، فإننا نتكلم من منطلق السنة وما يقتضيه الإسلام وما يقتضيه التدين الصحيح والحق، لا من منطلق أننا محللون سياسيون محنكون لنا تجارب في السياسة ولنا أعمال ولنا سنوات قضيناها بمعرفة ما عليه السياسيون، وإنما هذا هو عمل الجماعات والفرق المعاصرة، وإنما الكلام يدور على الكتاب والسنة ويستدل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فليس المنطلق منطلق يشابه منطلقات المنتسبين إلى الجماعات المعاصرة، فإن هذه وسائل وطرق مخالفة للسنة، وإنما الواجب علينا جميعا إحياء السنة وإماتة بدعة وما يكون من الإحداث في الدين. أما مسألة مسؤوليات ولي الأمر وما يتعلق به، فإن من أعظم ما يبين لك هذه المسؤوليات حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول على رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يفصل لك المسؤوليات، فلكل منا مسؤولياته الخاصة التي أمر بها، وأعظمها الحق العظيم على كل مسلم وهو أن نعبد الله عز وجل لا نشرك به شيئا، وما يليه من اتباع السنة والسير بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإن هذا حق عظيم في رقبة كل مسلم. ومن هذه الحقوق العظيمة التي فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أن نكل لولي الأمر حقه، وأن نعطيه ما أعطاه الله عز وجل من ووكله من المسؤوليات. ومن هذه الأحاديث أيضا الفاصلة التي تفصل لك الحق الذي على ولي الأمر والحق الذي علينا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله. فهذا فارق بين ما يجب أن يكون من أمرك أنت يا عبد الله وبين ما يكون من مسؤوليات ولي الأمر. أنت لا تنازع ولي الأمر أمره وما وكل إليه. ومن هذه الحديث حديث سلمة بن يزيد الجعفي حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقنا ويمنعون يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم لكم مسؤولياتكم، أنتم ستحاسبون على شيء وهؤلاء سيحاسبون على شيء، ولا ينبغي للمسلم أن يخلط بين ما يجب عليه وما يجب على غيره. وكما جاء في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ومن فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعدى هذه الحدود ونصل إلى الحقوق التي على الراعي والواجبات التي وكلت إليه، وإنما أمرنا بالصبر. لا تتعدى حدودك، لا تتعدى حدودك، هذا الذي يجب على المسلم. كما قال الشاعر: كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فإذا كان هذا الأمر ليس له راع وليس له رعية، والأمر فوضى والمسؤوليات مختلطة، فإن الأمر عظيم والخطب جسيم والعاقبة وخيمة والأمر جلل، كما قال بعض أهل التقى. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نعرف أننا لا نتعدى حدودنا. وفي الباب آثار كثيرة وأدلة كثيرة، كما أشار شيخنا أبو العباس عما جرى لسهل بن حنيف في صفين حينما قال: اتهموا الدين، اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي الجندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم. وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر. ما نسد منها خصما أو خصما إلا انفجر علينا خصم، ما ندري كيف نأتي له، ما ندري كيف نأتي له. رواه الإمام البخاري رحمه الله. هذا الصحابي الجليل يوضح لك كيفية تعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع ولي أمرهم، وأنهم لا يتعدون ما وكل إليهم من الواجبات، ولا ينازعون ولي الأمر أمره وشأنه وما وكل إليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه أختم، في منهاج السنة النبوية المجلد الأول صفحة 547، قال: ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم. كما يقال: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. قال: ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال، وانتبه إلى هذا الأثر العظيم، قال: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل. وهذه مسؤوليات ولي الأمر، وليست مسؤولياتك أنت، وليست من اختصاصاتك أنت، وإنما المعني بها ولي الأمر. قال: يؤمن بها السبيل، أي الإمارة، يؤمن بها السبيل، ويقام به الحدود، ويجاهد به العدو، ويقسم بها الفيء. قال: ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ علي السالم على ما تفضل. نعم، عقيدة أهل السنة، عقيدة السني، أن السياسة من خصائص ولي الأمر، وهذا واضح كما جاء في الحديث في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن ماذا؟ عن رعيته. فجعل الحق لكل منا مسؤولية تفصيلية خاصة بنص الحديث، وهذا تقسيم إلهي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن ماذا؟ عن رعيته. فالحاكم السلطان راع وهو مسؤول عن رعيته. إذن هذا التخصيص النبوي الواضح إنما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوجيه، ومن باب تحديد الحدود في مسألة المسؤوليات. فهذه مسؤولية ولي الأمر أن يكون هو المسؤول في شؤون الدولة والناس. أما الآن فننتقل للشيخ زيد حفظه الله الدوسري، وأقول أرجو أن يتكرم علينا ببيان بماذا يتميز السني في دعوته. دائما نسمع وضوح السني، ثبات السني في مقابل تلون السياسي وعدم الوضوح، والغاية تبرر الوسيلة. فهذه خواص المتلون السياسي في مقابل السني صاحب الثبات، صاحب النهج الواضح في طرحه وبيانه. فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمما لا شك إن دعوة السني السلفي هي دعوة الحق، وهي ما جاء به جبريل من رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسل والنبيين من قبله هي دعوة التوحيد وإخلاص العبادة لله. فكل الأنبياء جاءوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل وإفراد العبادة له. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فأمر الله عز وجل بعبادته. فدعوة أهل السنة قائمة على التوحيد وتحقيق التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون هذا إلا على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بالكتاب ومن جاء بالسنة ولم يأتي بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جانب الصواب وحاد عن الطريق. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيه التنزيه لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه هي دعوة النبيين. ولهذا الله عز وجل أرشدنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فلم يقيد الله عز وجل، أطلق الأمر، وذلك لأن الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن قيد من جاء بعدهم أن يكون متبعا لهم بإحسان. فمن كان متبعا للصحابة بإحسان نال رضوان الله عز وجل وفاز بجنات النعيم. وجعل الله عز وجل الهداية مقترنة بما هم عليه، قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وتوعد الله عز وجل من خالف هدي الصحابة، لأن إذا قلنا السنة لا يمكن أن يكون أحدا على وجه الأرض أو ممن خلق الله من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم إذا لم يكون الصحابة فليس أحد هناك. فهم الذين أمر الله باتباعهم ورضي الله عز وجل عنهم، وهم الذين توعد الله عز وجل لمن خالفهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنين أنذاك عند نزول الآية؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وابن عباس وابن مسعود والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا على العبد أن يتبع سبيل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين أن السني الواضح الصريح الصحيح الاستقامة، صحيح الاعتقاد، صحيح المنهج، الذي ليس عنده تلون وليس عنده تغير وليس هو تابعا للأحداث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على البيضاء ليلها يعني في ظلامه كالنهار في نوره ووضوحه، فقال: لا يزيغ عنها إلا هالك. فهؤلاء هم أصحاب رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، لكن أين الدواء؟ هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الشق الآخر قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فهم خير الناس بشهادة القرآن من رب العالمين تكلم بها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. فكانوا الصحابة حاضرين، لكن حاضرة قلوبهم وحاضرة بديهتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما رأوا هذا الأمر والنبي يخبر أن هناك افتراق وأن هناك أمر وأن هناك سيكون وعيد إلا واحدة، فقالوا الصحابة: من هي يا رسول الله؟ بادروا لصدق ديانتهم وسلامة اعتقادهم وحرصهم على النجاة. فعلينا اليوم أن نبادر ونسارع لمعرفة هذه التي قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما بين الافتراق بين من هو هالك، قال: إلا واحدة. الصحابة بادروا قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن حقق مثلية الصحابة نجا. لا يجب وجوبا أن تحقق مثلية الصحابة في الاعتقاد، في العبادات، في منهجك، في معاملاتك، في أخلاقك، في أمورك كلها. ما يختارونه الصحابة لنا خير مما نختاره لأنفسنا. لما؟ لأن الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فتحقيق مثليتهم رضي الله عنهم وأرضاهم هذا أمر مطلوب. ولهذا وفق الله إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. أحمد كان في المحنة إمام، كما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للردة كان أحمد للمحنة. فقال في كتابه أصول السنة، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. لماذا التمسك على ما كان عليه أصحاب رسول الله؟ الكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، كل يقول أنا على السنة، لكن الفيصل الحد الفاصل بين الحق والباطل الذي يميز الليل من النهار هو ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما أنا عليه اليوم أصحابي. فإذا كان الأمر كما يتكلمون المشايخ اليوم بأن الأمر في السياسة، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالسياسة من الدين، لكن ليست هي الدين كله. السياسة من الدين، هي جزء من الدين، هي جزء من الدين، لكن خصها الله عز وجل بولاة الأمر. ولهذا بوب البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب التفسير قال باب أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهنا هذه منهجية بينها الرب عز وجل من فوق سبع سماوات، وجاء بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فبين هذه القصة وبين هذه الحادثة. فأمر الله عز وجل إذا جاء أمر أمن أو خوف، الأمن والخوف سواء حرب أو سلم، هذا ليس بيد الرعية، ليس بيد الناس، ليس لدهماء الناس، ليس للرعاع، إنما هو لولي الأمر. لا يتكلم ويبرم فيه أمر سوى حربا أو سلم إلا ولي الأمر. صلح الحديبية ماذا قال عمر؟ أنرضى الدنية يا رسول الله في ديننا؟ فجاء إلى أبي بكر فقال رضي الله عنه وأرضاه إلزم غرسه إنه رسول الله. فأرجع الأمر أبو بكر إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه وهو إيش بين أظهرهم، قال إنه رسول الله. وأيضا كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في حادثة تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، وهذه القصة قصة فيها من الفوائد، فوائد عظيمة جدا، ارجعوا لها وتدبروها. وكم كان ابن عباس حريصا على معرفة الأمر، قال سنة كاملة وأنا أكتمها في نفسي أريد أن أسأل عمر، لكن مهابة حتى حج معه فسأله. فالشاهد أختصر، قال عمر كان لي جار من الأنصار فكنا نتناول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من غسان. كان الوضع فيه إيش؟ قلق. يقول كنا نتخوف، لكن هل لما تخوفوا وكان ملك من ملوك غسان يريد أن يغزو المدينة وجيش الجيش أخذوا يتكلمون ويذيعون في الأمر، ولا منشغلين في زراعتهم، في تجارتهم، في زواجهم، في أمورهم، في معايشهم مع أزواجهم وأولادهم؟ هذا هدي الصحابة. يقول فكنا نتخوف، ما أذاعوا به، ما صرخوا، ما جلجلوا، ما كتبوا في تويتر ورتوته، ما كتبوا في الجرائد، ما تحدثت النساء ولا تحدث الرجال أبدا، كل في حالة. قال: ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان. قال: ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا. هذا خوف، خوف طبيعي، لكن مع ذلك ما انطلقت ألسنتهم، نحن نخاف. فخرج خائفا يترقب موسى كليم الله، هذا خوف طبيعي. يقول عمر: امتلأت صدورنا خوف، لكن مع ذلك ما انطلقت ألسنتهم. اليوم المرأة في بيتها تتكلم عن الحرب، اليوم تتكلم عن الصلح، تتكلم الروايبضة، اليوم يتكلم الروايبضة يتكلم، وسيفعلون ويقولون وسيحدثون ولاية أمر ويفعلون. من أنت؟ أنت روايبضة اجلس عند امرأتك، كل اشرب، انعم بالخير بالأمن والأمان، دع منك. لكن والله تحية لهم وإجلالا ما بات إلا وهو في السجن، ولكن له سابقة، قد حمته امرأته من أيدي رجال الشرطة. لا تذيع بأمر، هذا ما هو شأنك، هذا شأن ولاة الأمور. أمرنا في الكويت لولي أمرنا صباح الأحمد، سياسة داخلية سياسة خارجية هذا مو شأنك، شأنك في بيتك مع زوجتك أبنائك، انتبه لاختبارات أبنائك وبناتك، انتبه لأولادك، انتبه لبناتك، انتبه لزوجتك، انتبه لأمورك، انتبه لقيادتك سيارتك في الشارع. أما الدولة وشؤون الدولة اتركها لأهلها. قال عمر، وهو من عمر؟ فكيف لو أنتم عندكم عشر معشار ما عند عمر؟ عمر مع ذلك ما تكلم. يقول: فقد امتلأت صدورنا منه. فقال عمر لما طرق عليه الرجل الأنصاري، قال: فقلت: جاء الغساني؟ قال: لا، الأمر أعظم، ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة وحفصة، والحديث في البخاري، وأيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كما أيضا في البخاري في الحج التي حجها مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. فتكلم الناس في الموسم فقالوا إن بيعة أبي بكر فلتة، فأراد عمر أن يجمع الناس ويتكلم، فقال عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة المبشرين بالجنة، هو الذي جعله عمر من أهل الشورى، هو الذي اجتمعوا عليه الستة وجعلوا الأمر في ثلاثة بينه وبين عثمان وعلي، وعثمان وعلي جعلوا الأمر إليه، فكان يدير أمر جلل في الأمة. فانظر ماذا قال: قال: يا أمير المؤمنين، لو تريثت حتى ترجع إلى المدينة مهجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقر السنة ثم بعد ذلك. أما إذا تكلمت الآن هنا في الموسم يطيرون بها الناس ولا يفهمون مرادك، فهناك مصلحة في سياسة شرعية، في مصلحة شرعية، لكن هؤلاء أبناء الجماعات والأحزاب جعلوا الدين هو السياسة. لا، الدين اعتقاد، عبادات، معاملات، أخلاق، سمع وطاعة، تسمع تطيع لولي الأمر، تنقاد للسنة للحق، فالسياسة من الدين، لكن تخص من؟ تخص ولي الأمر، ما تخص إيش؟ عامة الشعب. فهنا أنتهي إلى هذا ولو كان فيه شيء، لكن جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ زيد بن حليس الدوسري حفظه الله على ما أكرمنا به. والآن أود أن أسأل شيخنا الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله، يعني هذا الطرح قد يورد، أو هذا المنهج قد يورد بعض الإيرادات والشبه على من في قلبه مرض، فيأتي إليه الشيطان موسوسا فيقول: هؤلاء حزب الولاة، هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى أغراضهم ورغباتهم من خلال تسليم الأمر للحاكم، وجعلوا ذلك نهج
واعتقاد ومنهج، فكيف يرد على أمثال هؤلاء ممن يتهم أهل السنة بهذه المعاني الباطلة؟ فأرجو التكرم، مشكورا، فليتفضل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فكما قيل قديما: شنشنة أعرفها من أخزمي. فهذا الكلام منذ أن كانت السنة وأهل البدع يطعنون عليهم بهذا الطعن، وأنهم يريدون حطام الدنيا والقرب من السلاطين بهذا الاعتقاد الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وتتنوع عباراتهم في ذلك، ولكنها كلها تدور على هذا المعنى من الطعن على أهل السنة في ذلك. فقديما كان الإخوان يقولون عن أهل السنة أنهم ذيل بغلة السلطان، وثم صار يعني من ينتسب إلى التراث يقول عنهم في حقبة سابقة قبل أن يظهر بعضهم ما يظهر من الطاعة مع عدم البراءة من عبد الرحمن عبد الخالق، فصاروا يقولون حزب الانبطاحيون وحزب الولاة وما أشبه ذلك. فهذا الطعن المتكرر قد يحصل أنه يروج على بعض المسلمين، وأنهم يجدون فيه متنفسا للطعن على نوايا ومقاصد أهل السنة الداعين إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب على هذا المسلك المعوج وعلى هذه الشبهة الداحضة يحتمل كلاما وبحثا طويلا، ولكننا في مثل هذا المقام وما يفترضه من الاختصار والاقتصار على النكات الجلية نقول مستعينين بالله تبارك وتعالى أن الرد على هذا ميسور بفضل الله تبارك وتعالى جدا من وجوه. فالوجه الأول على قائل هذا الكلام أن يتذكر جيدا أن الذي أمر بطاعة ولاة الأمر وحرم الخروج عليهم وحصر السلطة في يدهم هو الرب تبارك وتعالى، فأنت لا تتعرض لحملة السنة، أنت تتعرض لشريعة الله وتتعرض لما شرعه الله، فأنت قد قاربت شرا عظيما قد ينالك في دينك بالتشكيك في مصلحة في أن الدين والسنة يحققان مصلحة الناس والبشر، وهذا خطر على دين قائله. كذلك الوجه الثاني أن يقال: هل يعقل أن يقام بهذه السنة من الدعاء إلى الطاعة ولاة الأمر وتأليف الرعية عليهم وتحريم الخروج عليهم وتحريم الإنكار عليهم علانية وحصر الأمر والسلطة بأيديهم حقا لهم؟ هل يعقل أن يقام بهذا الاعتقاد إلا بالإعلان به؟ فأنت عليك أن تقبل، والشريعة عندنا قد أمرت أمرا جازما حازما واضحا جليا أن الناس يؤخذون على ظواهرهم، فلما لا تأخذون أهل السنة على ظاهرهم ولما تصيرون إلى الطعن في نواياهم؟ الوجه الثالث أن يقال أيهما أقرب إلى التزلف من السلاطين واقعا والتطلع إلى السلطة والخوض في أموال الصدقات وغيرها، أهم أهل السنة الذين لم يسألوا الناس دينارا ولا درهما، أم هؤلاء الذين يطعنون عليهم؟ الوجه الرابع أن يقال أيضا: الشريعة حين شرع الله تبارك وتعالى هذه الشريعة المحكمة المبرمة القائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في طاعة ولاة الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص وصرح وبين أن الإخلاص لله قرين هذه العقيدة، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وفي اللفظ الآخر من وراءهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر هذه العقيدة وبينها وحث عليها قرنها بأنها مظنة للإخلاص لله عز وجل. وهذا يأتينا على الوجه الخامس، وهي أن البدع هي التي توقع الغل في القلب، وتوقع الدخل في النفس، وتوقع التطلع إلى حطام الدنيا عن طريق الدين، كما نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. فالذي يخوض في السياسة ضد ولاة الأمر أتراه هو الذي نزيه اليد والقلب والنوايا؟ فهو أقرب إلى أن يكون في الفساد في ذلك من غيره ممن يتهمه بهذا الأمر. ولذلك قال الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام مالك بن مغول رحمه الله فيما ذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى، قال رحمه الله: من وقع في بدعة غل قلبه على المسلمين، أما صاحب السنة فإنه ناصح للإسلام والمسلمين. وهذا يتبين بالوجه الذي يليه، وهو الوجه السادس، وذلك أن دعوة السنة اليوم هي دعوة تقطع ما بين الإنسان وبين السياسة، وإذا قطع ما بين الإنسان وبين السياسة قطع ما بينه وبين السلطة، وقطع ما بينه وبين الجماهير، فبما يحقق ما يراد تحقيقه؟ ففي الحقيقة أن السنة وخاصة اليوم ليست بالدعوة الشهية أو الهنية لمن أراد أن يركب مطامح الدنيا، بل من المعلوم واقعا أن من يسلك ضد السنة هم الذين ينالون من حطام الدنيا ما ينالونه. والوجه السابع أن يقال أن هل الذي شرع الله تبارك وتعالى الذي شرع هذه السنة وشرع السمع والطاعة لولاة الأمر، حين شرع هذا الأمر فقد شرع معه أمور أخرى يكتمل بها قوام السنة ويكتمل بها الإخلاص لله عز وجل؟ فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأهل السنة ألا يقفوا بأبواب السلاطين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من وقف بأبواب السلاطين افتتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا في السنة من الضمانات، ومن السنة من الحصانات ما يجعل صاحب السنة محفوظا في دينه. وكيف لا يكون محفوظا في دينه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احفظ الله يحفظك؟ فالذي يتمسك بالسنة في هذه الأبواب ويتمسك بطاعة ولاة الأمر وتأليف الرعية عليهم، ألا يحفظه الله عز وجل في دينه مع غربة هذا الاعتقاد وشدة محاربة الناس له؟ وكذلك فإننا نقول أيضا وجها آخر في الجواب على هذه الفرية التي تلوكها الألسنة ظلما وعدوانا، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: هب أنه وجد لصاحب السنة مآرب، أو وجد في نفسه مقاصد سوء، أليست كل العبادات يرد أن يرد على العبد فيها سوء مقصد أو رياء، حتى العبادات المحضة كالصلاة وغيرها؟ فهب أن أصحاب السنة وحاشاهم، أو بعض أصحاب السنة وحاشاهم، هب أنهم لهم مأرب خفي أو شيء يريدون به مأربا غير وجه الله تبارك وتعالى، إذن فليكونوا هم حطام لغيرهم من المسلمين ومحققين للمصلحة العامة شأنهم شأن غيرهم من الناس. وهذا يتبين بالوجه الذي يليه وأظنه الوجه العاشر، وهو أن المنافقين كانوا موجودين في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع وجودهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضروا الإسلام والمسلمين شيئا. فلا يضر الإسلام والمسلمين أن يوجد فئام هنا أو هناك يمعنون في الفسق أو النفاق أو الشر، فهذا لا يضر حوزة المسلمين ولا يضر عموم المسلمين إلا في حالتين: حين يوسد الأمر إلى غير أهله، وحين يعم الشر، وحين يزيد الشر بحيث يكون هو الأعم، كما جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كثر الخبث. إذن فوجود أناس معينين عندهم نوايا غير جيدة فليسوا بأبلغ من المنافقين، فهذا لا يضر عموم المسلمين، إنما الذي يضرهم هو أن تنتشر البدع والأهواء، أن ينتشر النفاق، أن ينتشر الشر، أن تنتشر السياسة. الذي يضر المسلمين أن تنتشر السياسة حتى يقرر لأبناء المرحلة الابتدائية أن من حقك أن تخوض في السياسة، فيجري علينا ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن فهذا هو الشر، خوض الناس في السياسة كلهم ليل نهار سرا وعلانية، حتى أن بعض معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتنة فما يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخلت، قد يصدق على السياسة. فاليوم الكل يخوض في السياسة، والكل ضد السنة في أن يعطى ولاة الأمر حقهم الذي أعطاهم الله. فإذا وقعت الفتن ووقعت الدماء ووقعت المظاهرات ووقعت الاضطرابات، لا ينهون عن الخوض في السياسة، لكنهم يستمرون ولا يريدون أن يرجعوا إلى السنة. فهذا هو الشر، وهذه هي الفتنة. وأعتقد إن شاء الله تعالى في ذلك كفاية، ويعني في الجواب على هذه المسألة، وأن أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى هم أبعد الناس، هم أبعد الناس عن أن يأكلوا بدين الله تبارك وتعالى حطام الدنيا. أهل السنة والجماعة هم خيرة الله في خلقه في كل زمان ومكان، كيف لا يكونون كذلك وهم الموصوفون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أهل للإكرام، أهل للمحبة، أهل للموالاة، أو أقل الإيمان أن يأخذ المسلمون اعتقادهم فيتدينون به. أم أن يطعن في نواياهم وأن يطعن، ويطعن من قبل من؟ من قبل الذين هم يريدون السلطة ويريدون العلو في الأرض. أيهم أقرب، أيهم أقرب لإرادة الدنيا، السياسي أو السني؟ ولذلك أحسن من وضع العنوان جزاه الله خيرا أن جعل الشهوة الخفية تابعة للسياسة وأقرب إليها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أهل السنة يريدون العلو في الأرض؟ أهل السنة يخوضون في السياسة؟ أهل السنة ينازعون ولاة الأمر؟ فأيهم أولى بهذا الوصف، أهل السنة أم الذين يصارعون في كل جحر فيه سياسة، سواء كان كرسي جمعية أو كرسي بلدية أو كرسي برلمان، تجدهم يجيشون وكأن قضية الإسلام والمسلمين وحتى أنه يصدق عليهم في هذا الزمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكون أقوام يسمون الأشياء بغير اسمها، فيسمون هذه المنازعة للسلطان سياسة، يسمون الخوض فيما حرم الله سياسة، يسمون الأشياء بغير أسمائها التي سماها الله تبارك وتعالى. وهذا أمر لا يجوز، وهذا أمر فيه ضرر يجب أن يرجع عنه، ويجب أن يتاب منه، ويجب أن يرجع إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر. وما أجمل وما أفقه وما أحسن بديهة وفطرة الإمام بن باز رحمه الله تعالى حين سئل عن خوض الشباب في السياسة، وكان السؤال بلفظ السياسة: ما رأيك في اشتغال الشباب بالسياسة؟ فانظر كيف يأتي الجواب، فقال: أنصحهم بأن يتركوا شأن الأمراء والملوك. والشيخ بن باز لم يقرأ لماكيافيلي ولم يقرأ لفلان وفلان، ولم يدرس في كلية العلوم السياسية، ولم، لكنه يعلم أن كل هذه الطنطنة وكل هذا الكلام فيما يسمى بالسياسة سينصب ويجمع حتى يقذف به في وجوه السلاطين. ثم من أجل ماذا؟ أهل السنة والجماعة لم يخونوا الله عز وجل يوما في أنهم يدعون إلى تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى والاحتكام إليها، لم يخونوا ذلك يوما وهم يدعون إلى شريعة الله عز وجل. أما هؤلاء فمع دعواهم ومتاجرتهم بمسمى الحاكمية الذي هو الوجه الحقيقي لسياستهم، يقابلهم من يسمونه بالمثقف عند الطوائف الأخرى، فهؤلاء ينازعون الكراسي والسلاطين، وهذا ما لا يفعله أهل السنة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا جميعا لاعتقاد أهل السنة، وأن يمنحنا اليقين به والإيمان به، وأن يرجع ضال هذه الأمة إليه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. هذا والله أعلم.
جزا الله شيخنا الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله على هذه الفوائد القيمة التي تستحق أن تكون في محاضرة منفردة. الآن أود من الشيخ محمد بن رمزان وهو حفظه الله في فرنسا وأكرمنا كعادته بهذه المشاركة عبر الهاتف، فأود مني أن يتكرم ببيان معنى أو الكلام في الشهوة الخفية، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير جميع، أسأل الله التوفيق والسداد والرشاد للجميل. جميل هذا العنوان: سني، سياسة، شهوة، كل واحدة منها ما تجتمع مع الثانية، هذا هو الصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الموضوع الجميل، كل محب الخير سيقول هذه نصيحة لي، وكل مريض سيقول أنا المقصود، لماذا فضحتوني؟ لكن نقول لمحب الخير: زادك الله هدى، واستفد واستقم كما أمرت. ونقول للمريض: اغنم، هذا دواء، تعالج، عجل عافاك الله ورد الله لك عافيتك. هذا كان دأب الأولين. ولذلك أتى عن أبو زيد أنه قال: ما زلت أقود نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك، يعني أقبلت على الله برضا وقناعة وبحث عما عند الله عز وجل. وهذا هو الذي يجب على المؤمن، لأن الإنسان يفعل ويريد وجه الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذا هو الذي يجب على الإنسان. الشهوة الخفية تخالف وجه الله عز وجل. الغالب تكلموا في الشهوة غالب يحب الشهرة، حب المدح، حب الثناء، وهذا الذي في الحقيقة جعل الناس يقعون أو يتساقطون أو ربما يهلك الإنسان نفسه من حيث أنه يريد وجه الله وهو في الحقيقة يريد إشباع شهوة في نفسه خفية. يقول ابن قدامة: أكثر الناس إنما هلكوا لخوف الناس وحبهم مدح الناس لهم وعدم ذم الناس لهم، فصارت حركاتهم للناس ليست لله، وفق ما يرضي الناس حتى يستمر المدح ويخافون من الذم. هناك ناس كثير يريدون يرجعوا لكن يخشى السامعة، يخشى القاعدة المستمعة له، جمهوره، مستمعين، يرجع ماذا يكون؟ تكونوا معه واجتمعوا معه لأجل هذه الشهوة لهذا الأمر، فيبدأ يبحث عنهم لا عن رضا الله عز وجل. ولذلك يقول بشر: ما اتقى الله من أحب الشهرة، لأنه لابد يتنازل من الحق ويستمر في الباطل من أجل ما يرغبه منه مستمعوه أو حزبه أو تنظيمه أو فرقته. وما أجمل ما قال سفيان عندما قال: ما عالجت شيء أشد، الله أكبر، ما عالجت شد أشد علي من نيتي. ولذلك النفس شديدة معالجتها، فيقول: مرة لي ومرة علي، لأنه يعالج نفسه ويقول: ما وجدت شيء أشد من نفسي مرة لي ومرة عليها. هكذا أنت، العلم ليس بكثرة الرواية ولا تعدد ما يقول الإنسان هنا وهنا وهنا، لا لا، نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، شرطه الاتباع، الفرار من الهوى والابتداع. وهذه الشهوة أمر ابتلانا الله عز وجل به، ولذلك يقول الشاطبي: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. السلطة مرض، تسلط هذا، والتصدر مرض. ويقول ابن الأثير: إن الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل، تجده ما يجعل له شيئا مع الله، خبيئا مع الله، قيل وقال وفعلت وسويت وهكذا، اترك هذا كله منك، لأن من علامات إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، وكما قال الحسن هذا. ولذلك قلوب الناس لا نعرف ما فيها، ولكن ألسنتهم تغرف ما فيها. يقول يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغاريفها، فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه، حلو، حامض، عذب، وجاج، غير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. هذه الشهوات، هذه الأمراض، هذه الأدواء، هذه البلايا التي تنزل في الناس لا شك أنها خطيرة جدا. العلماء ما مر بهم هذه الأشياء، نضرب أمثلة كثيرة كلهم، إمام أحمد صاحب سنة، ومع الحكام النص في الدعاء، والذات خبيء النفس لا يحب أن ينتصر لنفسه في شيء، بل أتته مواطن ينتصر وما انتصر. شيخ الإسلام بن تيمية صاحب سنة قوي فيها، الحكام معروف موقفه، نصحه وتبين لهم، يسجنوا أذية له في اعتقاده، ولكن أمور الذات خفي. غيره من العلماء مواقف كثيرة جدا، العجالة ما تسعف، والوقت والزمن مختصر، لكني سأتكلم عن علاج الشهوة الخفية. لابد لها علاج. أول شيء اسأل الله عز وجل الإخلاص والتجرد في الأقوال والأعمال، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، كل شيء اجعل خالص لوجه ألا لله الدين الخالص، عاتب نيتك، عدد نفسك. ثانيا اعرف قدرك، اعرف منزلتك، خل منك الأشياء اللي تجعل نفسك في غير منزلتها، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. ثالثا أكثر من الدعاء بطلب العون من الله عز وجل والرشد والهدى والسداد. النبي صلى الله عليه وسلم في كل افتتاح خطبة حاجته، في كل خطبة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذه تزكية، هذه تربية، هذه تعليم. خطبة الحاجة بذاتها منهج تربوي مستقل، بل فيها وضوح المنهج السني. أربعة اترك استشراف الأمور والاستعجال والتصدر والتزعم، أنا لها لا لست لها، لها أهلها. خامسا، جاهد نفسك بلزوم غرز أهل العلم الكبار، وإياك وتنقصهم بالتنقص الخفي والطعن والهمز واللمز كما كان يفعل الحزبيين. أهلها ما يعرفونها، ما يفقهوا الواقع، ما مروا بها، ما يعرفون أحوال كذا، ما يدرون عن كذا. لا، أعرف قدرهم. لا تجعل نفسك في مصافهم، بل لا تجعل نفسك مقدم عند نفسك عليهم. لا تجعل نفسك عند نفسك مقدم على سماعك لأهل العلم. لا، ينبغي لك أن تؤدب نفسك. انتبه من نفسك أيضا. سادسا، اسكت المادحين. إذا أطروك أو ذكروك أو رفعوك أو بجلوك، العلامة، الإمام، أنت تعرف نفسك وعارف أمرك. ولا تتسرع في الأمور، تصدر لها، لا تصدر. إذا أتى أمر ارجع إلى أهله، فإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لا، رد إلى أهل العلم. أيضا من علاجها لزوم الجماعة وعدم التقدم على الإمام في الأمور العامة، الأمر العام لعلماء العامة الجميع، أما أنت نفسك ربها، علمها، زكها. أيضا اطمع فيما عند الله لا فيما عند الناس. مش موقفي، حط لي بصمة، حط لي موقف، لازم يصير أنا أتكلم، لازم أول من يقول في الموضوع هذا أنا، لازم الناس يحيلون لي، لا لا لا، يحيلون على الكتاب والسنة. أنت بكرة بتموت، من يبين للناس؟ الكتاب والسنة باقية. عود على نفسك على مقولة لا أعلم، هذه المسألة تجهني. عود نفسك، لا مو بعيب، وهذا فعلا يقتل الشهوة الخفية فيك. أما دائما أنا مخطيت، أنا صواب، أنا عتل، غيري هو المايل، لا لا، لابد أن تربي نفسك. في عبارة جميلة في الحقيقة لابن القيم، يقول سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد طغيان ثمود وجراءة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون، وذكر أشياء كثيرة. أنت أحيانا أعرف بنفسك في شهوتها، إذا كنت ستتبعها فستوفى تضرها، ولكن اعلم أن لك يوما عند الله عز وجل ستقف بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء نحصيناه في إمام مبين. فينبغي لك أيها العبد أن تعرف قدرك، وأن تربي نفسك، وأن تزكيها. فالله عز وجل يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه نصيحتي وهذه كلمتي وهذه مشاركتي، فأعتذر عن اختصارها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وزادكم الله من كل خير وهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الحبيب شيخ محمد بن رمزان على هذه الكلمة. والآن مع الشيخ المكرم شيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى، ليتكلم عن الشهوة الخفية، وأرجو بيانها وما معناها وما أمراض هذه الشهوة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن أبين معنى الشهوة الخفية، أود التعليق يسيرا على الموضوع من جهة السني والسياسة. فأولا، كما ذكر المشايخ جزاهم الله خيرا، الموضوع تنبيه للسني على المسلك الشرعي والمنهج السلفي الذي يخوضه في مثل هذه المسائل. فعلى السني إن كان سنيا صادقا أن يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدع السياسة لأهلها، لأن السياسة لها أهلها المختصون بها، وسأذكر الدليل على ذلك. فأقول كما نص العلماء إن التدخل في أمور السياسة من الافتيات، إن التدخل في أمور السياسة من غير إذن ولي الأمر من الافتيات والتقدم على ولي الأمر المذموم. ثانيا، إن التدخل في أمور السياسة ونشر الكلام في عامة الناس هو من باب إشغال الناس بما لا يعنيهم. إن التدخل في أمور السياسة ونشرها في عامة الناس هو من باب الفوضوية ومن باب التشويش والتشغيب في المجتمع. إن التدخل في أمور السياسة هو لفت لأنظار العدو لتفكير الناس في المجتمع. إن التدخل في أمور السياسة وإعلانها هو خوض من خاض فيها هو خوضه في أمر لا يحسنه. ما لك وللسياسة، دعها معها سقاءها ووكاءها، ما لك ولها. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما الدليل على أن السياسة لها أهلها فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتأمل: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. وهذا مصداق ما قاله شيخنا الشيخ زيد حفظه الله تعالى حين قال: خلك في بيتك وعيالك، أنت مسؤول عن هذا. فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. وقال: الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. فبارك الله فيكم يا أهل السنة، يا من خطتم في هذه المسائل دعوها لأهلها، وعليكم بالسنة إلزموها. أما الشهوة الخفية فقد قال ابن جرير رحمه الله تعالى في بيانها أن بعض أهل العلم قال فيها: الشهوة الخفية الذي يحب أن يحمد على البر، يعني على فعل الخير. والأصل في المسلم أن يعمل الخير لوجه الله عز وجل ويستوي في قلبه ثناء الناس وذمهم. وقال آخرون في الشهوة الخفية: هي شهوة النفس لما قد حرمه الله عليها من شرب خمر أو ركوب فاحشة من امرأة لا تحل له وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة. وقال آخرون: هو كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصر عليه، فإنما هو الإصرار وإن لم يعمله. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا أن الشهوة الخفية شهوة النفس الباطنة لما حل وحرم. فالشهوة الخفية إذا أفرطت حملت صاحبها على ركوب ما لا يحل له ركوبه من الزنا وشرب الخمر والسكر والسرقة وغير ذلك من المحارم. أيها الإخوة، إن المطلوب شرعا من كل واحد منا، ولذلك خلقنا الله عز وجل، قد ذكره الله لنا في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال السعدي: هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وذلك يتضمن معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله. بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم. انتهى. ولا بد من الإخلاص الذي به تتخلص النفس من شهوتها الخفية. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال السعدي رحمه الله تعالى: أي ليمتحنكم
إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه فينظر أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل للفضيل: ما أخلصه وما أصوبه؟ فقيل: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله لم يقبل، وإذا كان صوابا على سنة رسول الله ولم يكن خالصا لله لم يقبل، حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الشهوة الخفية، فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في الزهد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا نعاي العرب، يا نعاي العرب ثلاثا، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قوله صلى الله عليه وسلم يا نعاي العرب، أي أذكروا للناس وتناقلوا بين الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال والكلام لابن تيمية: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا نعاي العرب، يا نعاي العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. يعني هذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا. قال ابن تيمية: وقيل لأبي داود السستياني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. قال شيخ الإسلام: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له. إلى أن قال: وإذا كان العبد مخلصا لله اشتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسمح له ويتشبث بما يهواه كالغصن، أي نسيم مر به عطفه وأماله. قال: فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. وتارة يستعبده الدرهم والدينار. إلى أن قال، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أيضا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من الشهوة الخفية، وذلك أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: عالم تعلم وقرأ القرآن ليثنى عليه ويمدح في الدنيا فيما يظهر للناس في الدنيا أنه لله، ولكن هو طلب ذلك للناس وكان ذلك شهوة في نفسه، والآخر منفق ماله في سبيل الله فيما يظهر للناس ولكنه أنفقه ليقال كريم، والثالث مجاهد قاتل فيما يظهر للناس في سبيل الله ولكنه في حقيقة أمره وفي نفسه وفي شهوة نفسه إنما قاتل ليقال شجاع، فأولئك أول ثلاثة تسعر بهم النار. ولقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا ذكر هذا الحديث غشي عليه وبكى رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، إن الشهوة الخفية لا يسلم منها إلا من رحم الله، حتى العالم وطالب العلم يخشى عليه منها. أخرج ابن المبارك في الزهد عن شداد بن أوس أنه تسجى بثوب، أي تغطى بثوب، ثم بكى وبكى، فقال له قائل: ما يبكيك يا أبا يعلى؟ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية والرياء، الظاهر أنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم، أي علماؤكم، إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم، إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم، الذين إن أمروا بخير أطيعوا وإن أمروا بشر أطيعوا، وما المنافق إنما المنافق كالجمل اختنق فمات في ربقه لن يعدو شره نفسه. ومن ذلك تأييدا لقول شداد بن أوس رضي الله عنه ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في طالب العلم والمتفقه، أنه متى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا ومالك والثوري وغيره، قال: فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليها تقليد، إلى أن قال: فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء، إن اتبع الحق وخالف قول إمام قد يشغب عليه من الفقهاء، يعني أن الواجب على الفقهاء أن يؤيدوه لاتباعه الحق، ولكن بعض الفقهاء من اتبع الحق وخالف الإمام شغبوا عليه وتكلموا فيه وطعنوا فيه، ولذلك على طالب العلم على السلفي السني أن لا يلتفت لكلام العلماء، أن لا يلتفت لكلام الفقهاء الذين يذمونه على اتباع الحق، وإن كان هذا ليس من مسلك العلماء إنما هذا من مسلك أناس سينبه عليهم الذهبي في قوله: فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه، فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة، إلى أن قال: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس، يعني يتولى رئاسة المدارس، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين وهو يبين خطورة الشهوة الخفية، قال: وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد، وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وحملوها بالقهر على أسباب العبادات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم، فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة فاحتقرت فيها ترك المعاصي، فأحدهم يظن أنه مخلص لله عز وجل وقد أثبت في ديوان المنافقين، وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة، وإذا كان هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين قال وجب يعني أن يتعلم الإنسان أسبابه وحقيقته وأقسامه، ثم بيّن ذلك. وأختم كلامي بعلاج الشهوة الخفية، وقد ذكرها الشيخ ابن رمزان حفظه الله تعالى، ولكني ألخصها في نقاط. النقطة الأولى الإخلاص لله عز وجل، والثانية اتباع السنة، والثالث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث اتباع منهج السلف الصالح، والرابع ترك التصدر والتزعم، والخامس لزوم العلماء والأمراء بأن يكون المرء وراءهم ولا يتقدمهم، ومجاهدة النفس في ذلك مع الدعاء كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم هذه الأمة أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ أحمد بازمول خير الجزاء على هذه الفوائد الكثيرة والثروة التي أكرمنا وأتحفنا بها في معنى الشهوة الخفية. أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته. والآن أود أن أوجه السؤال إلى أخي الشيخ فواز العوضي حفظه الله، فأقول دكتور فواز جزاك الله خير، صاحب الشهوة الخفية لماذا دائما يتوجه إلى السياسة ودائما يسعى إلى صرف وجوه الناس إليه وهو يظهر معاني تخفي حقيقة هذا المرض، مرض الشهوة الخفية، وكذلك كيف يستطيع هذا المريض أن يعرف هذه الحقيقة أنه مصاب بهذا الداء؟ فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا شك أن صاحب السنة حينما يرى هؤلاء الذين يخوضون في السياسة وخاصة الذين يتكلمون فيما يختص به ولي الأمر، لا شك أن هذا الأمر لله والحمد والمنة، من عرف السنة وعرف ما كان عليه السلف الصالح في السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخوض فيما يختص بولاة الأمر، يعرف أن هذا الدرب أو هذا الطريق ضلال. لكن المشكلة لما يظهر هذا الأمر ويدخل في السياسة رجل ظاهره التمسك بما كان عليه السلف ويحاول قدر استطاعة أنه هو على مذهب السلف، ولكن في بعض أحواله أو في بعض مجالسه أو في بعض كتاباته يخوض في السياسة ويخوض فيما يختص به ولي الأمر. فلذلك يعني انظر إلى قول الله عز وجل لما وصف المنافقين كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في بداية سورة البقرة، وصف الله عز وجل في 4 آيات صفات المؤمنين، ثم وصف الكافرين بآيتين، ثم وصف المنافقين ب13 آية. فمن ضمن هذه الآيات قول الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال أهل السلف، قال جمهور السلف في هذه الآية، قال يصلحون بالمعاصي، يصلحون بالمعاصي، يعني بمعنى يجعلون المعصية هي الإصلاح، ويجعلون السنة التي هي ليست بإصلاح، ويندرج من هذه المعاصي البدع وغير ذلك. فيرون أن الكلام في شؤون ولاة الأمر والخوض فيما يختص به ولاة الأمر من الحروب وإقامة الحدود وغير ذلك، يقولون هذا من باب الإصلاح، ولكن وصفهم الله عز وجل بأن هذا من باب الفساد. ولذلك تجد كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفات هؤلاء الذين يظهرون الصلاح ويظهرون الإصلاح ويظهرون أنهم يريدون حينما يتكلمون في ولاة الأمر أو فيما يختص بولاة الأمر أن هذا من باب الإصلاح ومن باب إصلاح هذه الأمور. فلذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد فضح هؤلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. انظر إلى حسن سمت ولا فقه في الدين. فهذان الصفتان حينما تجد هؤلاء الذين يخوضون في ولاة الأمر، تجد أن هذين الصفتين قد عري من هؤلاء. لا حسن سمت عندهم الاستعجال وعدم التأني والمسارعة في الكلام في كل فتنة، وكذلك عدم فقه في الدين، تجد عندهم لا يبالون بالفقه بما كان عليه السلف الصالح. كيف تفقه السلف الصالح؟ لا يبالون به، إنما عندهم فقه الواقع والدخول في السياسات، هذا هو حقيقة أمرهم. وطبعا كما هو العنوان فيما نشره مشايخنا، أن العنوان السني والشهوة الخفية والسياسة، فالسني يجابه هؤلاء الذين يتكلمون في ولاة الأمر، طيب، أو يتكلمون في السياسات، طيب. هؤلاء إما أن يكونوا ظاهرين كالإخوان المسلمين والسرورية وعلى مذهب عبد الرحمن الخالق من التراثيين وغير ذلك، تجد عندهم هذا الأمر، وهذا أمر واضح لله الحمد ومنه. ولكن لما يكون الرجل سلفي الاعتقاد ويظهر مذهب السلف، ولكن في حقيقة أمره يخوض فيما لا يجوز له الخوض فيه، فلذلك هذا خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم. انظر إلى قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني. متى قال هذه الكلمة سعد بن رضي الله عنه؟ لما جاءه ابنه عمر ونزل من دابته، قبل أن يأتي قال سعد رضي الله عنه: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل عمر ابن سعد، قال: نزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يخوضون في الملك؟ قال له سعد رضي الله عنه: اسكت، وضرب على صدره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني. فانظر إلى هؤلاء، هم لا يحبون الخفاء، يعني لا يحبون البعد عن السياسات، بل يخوضون في السياسات. فعلامة هؤلاء أنهم يخوضون فيما نهى عنه السلف، ويخوضون في كل ما نهى عنه السلف. فانظر إلى سعد رضي الله عنه، اعتزل الفتنة لما حصلت الفتنة، وحصل ما حصل في الملك وغير ذلك، اعتزل الفتنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا الفتن، وهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
هذا في ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، من وجد ملجأ أو معادا فليعوذ به. في رواية: من كان صاحب إبل فليلحق بإبله، ومن كان صاحب غنم فليلحق بغنمه، ومن كان عنده أرض فليلحق بأرضه. يعني انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم في البعد عن الفتن. لكن تجد هؤلاء كما في السؤال الموجه، أن علامة هؤلاء الذين لا يريدون إظهار حقيقتهم أنهم يخوضون في السياسات. وطبعا مثل ما ذكر شيخنا جزاه الله خير الشيخ أحمد، أنهم يريدون العلو في الأرض، وأهل السنة لا يريدون العلو في الأرض. من كذلك من صفاتهم أنهم يدخلون على الأمراء ويخوضون مع الأمراء، طيب، بخلاف ما يظهرونه أمام الناس. كما قال عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاءه أناس قالوا: يا عبد الله إنا إذا دخلنا على الأمراء نتكلم بكلام، فإذا خرجنا تكلمنا بكلام غير الذي تكلمنا عند الأمراء. قال عبد الله بن عمر: كنا نعد ذلك من النفاق، كنا نعد ذلك من النفاق. وغالب هؤلاء الجماعات ورؤوسهم إذا دخلوا على الأمراء، وهذا مشاهد ومعروف عندكم، يتكلمون عند الأمراء بكلام فيه وفيه، ثم إذا خرجوا تكلموا بكلام غير ذلك. كذلك من علاماتهم أنهم يتكالبون على الدنيا في طلب رضا الناس والمدح وغير ذلك، وكذلك يتزينون بالعلم كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: زينوا العلم ولا تزينوا به. يعني هناك من الناس من يتزين به حتى يقال أنه كذا وأنه مصلح، فهناك من الناس من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يظهره يستجلب الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الناس، يستجلب عواطف الناس فيقول الناس ماذا يقولون؟ يقولون: هذا مصلح، هذا يريد الإصلاح وغير ذلك. وهو مذهب الخوارج الذين يتكلمون على ولاة الأمر علانية، هذا هو مذهب الخوارج. فانتبه واحذر، وإياك أيها السني أن تنخدع بهؤلاء، وعليك بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. ونقف إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خير.
جزا الله شيخ فواز على هذه الكلمة، ونختم إن شاء الله الندوة بهذه الكلمة. أقول إن هذا الموضوع قد تكلم فيه وكتب فيه منذ القدم، والسياسة هي دعوة الخوارج في عهد الصحابة، فمن تكلم في شؤون الناس وفي مسائل قسمة الأموال والأحكام هم الخوارج، كما كان ذلك من ذو الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنها قسمة لا يراد بها وجه الله عز وجل. إذن هذه منهجية الخوارج حيثما كانوا. ثم انتشرت هذه المادة وكتب فيها ما كتب، ولكن هناك فرقان بين ما كتب أصحاب اللواء السني عن غيرهم، إلا أن من تكلم في هذا الباب دائما يستشهد في المواضيع السياسية أو السلطانية أو الحاكمية بكتب
لا تنسب إلى منهج أهل السنة، كاستشهاده بكتاب الفصل لابن حزم أو لكتاب الأحكام السلطانية للماوردي وقس على ذلك، أو كتب الملل والنحل، وهناك كتب كثيرة كتبت في هذا الباب كالبرهان في فضل السلطان والإشارة إلى أدب الإمارة وقوانين الوزارة وسياسة الملك، هذه كلها كتب كتبت في القرن الثامن والسابع والسادس، والجوهر النفيس في سياسة الرئيس وتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، وقس على ذلك من كتب كثيرة تكلمت في هذه الأبواب، ولكن لم يكن ذلك على هدي السلف كما أصل علماء السنة هذه المواضيع في الكتب الحديثية أو في الكتب العقائدية. على سبيل المثال، عندما كتب الطحاوي الطحاوية قال في المطلع: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة رحمه الله تعالى النعمان، وقال: وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني، انظر هنا انظر، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به الرب سبحانه وتعالى. انظر إلى التأصيل، إلى أن قال أن هذه العقيدة هي عقيدة من؟ الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة. فقال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. هذا هو التأصيل العقدي في المواضيع السياسية. انظر إلى عقيدة الإمام مالك كما سطرت وكما نقل لنا، قيل لمالك وهو شيخ الشافعي، هنا المتكلم أستاذ وشيخ من؟ الإمام الشافعي، قال: فإن كانوا أئمة جور، فقال، يعني قيل لمالك: فإن كانوا أئمة جور فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك ابن مروان، وبالسيف أخذ الملك، وبالسيف أخذ الملك. قال أي يحيى بن يحيى وهو الراوي: والبيعة خير من الفرقة، والبيعة خير من ماذا؟ من الفرقة. انظر هذا التأصيل السياسي كما يعني يعنون اليوم هذا العنوان البعض، هنا التأصيل السياسي عند أئمة أهل السنة. تكلمت عن أبي حنيفة ثم أردفت عن الإمام مالك، فلنأتي إلى الشافعي، فماذا يقول الإمام الشافعي؟ يقول: كل من غلب على الخلافة أو تغلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس أو يجتمع الناس، أي استقرارهم عليه، ها، ولم يغالبهم أحد عليه، فهو خليفة، فهو خليفة. وماذا قال تلميذ الإمام الشافعي وهو إمام أهل السنة الإمام أحمد؟ ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، أي له السمع والطاعة. انظر إلى التسلسل العقدي لأبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، هل ارتضى أبناء الجماعات السياسية الإسلامية البدعية هذا المنهج المؤصل المنقول بالأثر عن أئمتنا؟ لا. وهنا الفارق، وهنا الفرقان المبين بين دعوة السنة والسن مع السياسة وبين البدعي مع السياسة. هذا فرقان جلي. لم أنطق بقول فلان أو فلان، بل أتيت بأئمة الفقه كما تدرس في كتب الجامعات الشرعية. قال الشافعي وقال أحمد وقال مالك وقال أبو حنيفة. أقول انظر هذا ما نقل العلماء، أنا لم أقل قال الخلال قال اللالكائي، لا لم أقل قال ابن بطة، كل هؤلاء سطروا المنهج السني في السياسة. كيف للسني أن يتعامل مع القرار السياسي؟ كيف للسني أن يتعامل مع شؤون العامة؟ كيف للسني أن يمتنع عن منازعة الأمر أهله؟ هذه عقيدة، هذه أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، هذه المسألة أقصد. ولكن وللأسف يؤتى بكتب لا اعتبار لها عند أهل السنة ككتاب الفصل على سبيل المثال أو كتاب الأحكام السلطانية، فيستشهد بها على أن هذا النقل لأهل السنة. لا، هذا ليس له اعتبار عند أهل السنة، ولكن هذا نهج ونفس واعتقاد وطريقة أهل الانحراف كعبد الله النفيسي على سبيل المثال، كمحمد سرور زين العابدين، كسيد وأمثاله، كعبد الرحمن عبد الخالق. ولكن أصحاب المدارس السنية يقولون نعم، نحن استقينا المعاني هذه من كتب الاعتقاد والمنهج في كيف للسني أن يتعامل مع الإدارة العامة لشؤون الناس المعبر عنها بالسياسة. إذن يا إخوان، هذه المسألة لابد أن يدرك الإنسان أن لها أبعاد. وأقول هنا أن هذه السياسة تلونت بألوان في هذا العصر المعاصر، لون ديمقراطي ولون اشتراكي. لنسمع ماذا قال أئمة العصر كالعلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله عندما أراد أن يتكلم عن الفكر السياسي الاشتراكي. نعم، أئمة أهل السنة بيّنوا ووضحوا وبيّنوا الحق وردوا الباطل على أهل الباطل، فقال هذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، قال: فإن الله تعالى ابتلى المسلمين في عام كذا وكذا بظهور قانون ظالم جائر خارج على أحكام الله وحكمه تعالى، مبني على ظلم العباد وإلقاء العداوة بينهم وظهور البطالة في صفوفهم والقضاء على مواهبهم الكسبية والعاطفية والعقلية. ذلك النظام هو ما يسمونه بالاشتراكية التعاونية، وهو مبني على تحديد الملكية الفردية، وهو مبني على تحديد الملكية الفردية وإذابة الطبقات التميزية ليكون الناس سواء في الفقر والعبودية والذل تحت نظام هذا القانون الفاسد الطاغي. انتهى كلام الشيخ. إذن ماذا يقول هنا الإمام رحمه الله تعالى الفقيه؟ يقول هذا النظام الفاسد الطاغي عن الحد الشرعي. وللأسف أتى من أتى من الناس وجعلوا هذا الباطل من الدين ليغيروا على الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الحق، فقالوا الاشتراكية لأبي ذر الغفاري. الاشتراكية لمن؟ لأبي ذر الغفاري عندما ذهب إلى الربذة. وأقول هذا لم يكن مقتصر على الاشتراكية بل حتى الديمقراطية. فماذا يقول هذا الإخواني نتاج المدرسة الإخوانية عبد الله غول الرئيس التركي السابق؟ اعترض على تسميته بالإسلامي، اعترض على تسميته بالإسلامي فقال ولا تسمونا بإسلاميين، نحن حزب أوروبي محافظ حديث، لا نعترض إذا وصفنا بأننا ديمقراطيون مسلمون على غرار الديمقراطية المسيحية في البلدان الأوروبية. هل يتصور؟ نعم. هل يتصور الإنسان أن يسمع مثل هذا الكلام؟ نعم. هذا سبيل الساسة، هذه نهاية الساسة. الذين أخذوا هذه الألوية الباطلة كالاشتراكية والديمقراطية والعلمانية والليبرالية فمآلهم إلى هذه الانتكاسة والعياذ بالله. لاحظ ملاحظة هنا خروج عن الدرس، لم أتكلم باسم رجل هو على رأس النظام، تكلمت عن عبد الله غول لأنه ترك الحكم في 2014 فرنجي، وإلا لن أتكلم عليه لو كان هو على رأس الدولة، فهذا من باب التمييز والتبيين. فأقول هذه طريقة كل من سلك النهج السياسي في الوصول إلى تحكيم الشريعة زعموا، بل الذي نحن عليه ما عليه أئمة هذا العصر كالشيخ ناصر الدين الألباني، كالشيخ ابن عثيمين، كالشيخ عبد العزيز بن باز، كالشيخ الفوزان، كالشيخ ربيع، كالشيخ عبيد، هؤلاء بينوا وأوضحوا الحقيقة بالنسبة لهذه المسألة، كيف يتعامل السني مع المواضيع التي تهم الناس أو تدير شؤون الناس، يتعامل بأن هذا الأمر لا ننازع فيه ولي الأمر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.